بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النحل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا علي بن عاصم عن يحيى البكاء قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وليس من شيء إلا ويسبح الله تلك الساعة. ثم قرأ: تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعلق بتفسير سورة النحل، وقد ورده الترمذي عند قوله عز وجل: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. وقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يعني صلاة أربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال تحسب، أو أنها مثلها في السحر، يعني أن الصلاة في ذلك الوقت يصلي، كون إنسان يصلي أربعا قبل الزوال بعد الزوال وقبل الصلاة تحسب مثلها في صلاة السحر، وذلك أن السحر الصلاة فيه والنافلة فيه أفضل من غيرها. ومن المعلوم أن أفضل صلاة الليل المكتوبة أفضل صلاة التطوع المكتوبة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل بعد المكتوبة التطوع، هذا التطوع بصلاة الليل هو أفضل شيء يتنفل به، فالذي يلي الفرائض ويعتبر من أفضل الأعمال في الصلوات هو صلاة الليل. ثم أيضا هو وقت النزول الإلهي الذي يقول الله عز وجل: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. فشبه الصلوات الأربع أو الركعات الأربع في هذا الوقت بصلاة الليل في السحر، الذي هو أفضل الأوقات التي يتقرب الله عز وجل فيها بالنوافل في الصلاة. ثم تلا الآية: أولم يروا لما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. والحديث في إسناده يحيى البكا وهو ضعيف، فلسف الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود رجل ضعيف في إسناده. أما كون صلاة الليل أنها أفضل من غيرها فقد هذا جاء ما يدل عليه، لأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام يعني بعد رمضان شهر الله محرم، ثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد.
عبد بن حميد ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم
والترمذي. عن علي بن عاصم.
عن علي بن عاصم هو
صدوق يخطئ ويصر، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن يحيى البكاء
وهو ضعيف، أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن عبد الله بن عمر.
عن
عبد الله بن عمر.
نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال صلى الله عليه وسلم: وليس من شيء إلا ويسبح الله تلك الساعة،
يعني اللي هو بعد الزوال. طبعا معلوم أن التسبيح الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين, تسبيح الله عز وجل يكون في كل وقت وفي كل حين, ولكن يعني فيه الإشارة إلى تلك الساعة ويعني أهميتها وعظم شأنها, لكن حديث كما عرفنا ضعيف.
ثم قرأ تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله.
نعم,
معنى الآية
يعني كان يعني مقصود إرادها هنا في هذا المكان أن هذا عند الزوال الذي يكون فيه الفيء وتغير الفيء وانتقاله من حال إلى حال.
لكن المعنى الصحيح الحديث ضعيف الآن.
الحديث ضعيف نعم,
لكن
لا شك أن كل شيء هو لله عز وجل يعني ساجد ومن شيء لا يسبح بحمده, وكل مخلوق الله عز وجل فهو يتعبد الله عز وجل بالعبادة التي فطره عليها أو التي خلقها فيه.
هاتان فائدتان, الأولى في تفسير ابن كثير يقول رحمه الله: أخبر سبحانه أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشية, فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل. وكذا قال قتادة
ربح. أقول هذا هو الذي يعني يطابق المقام هذا, كون بعد الزوال
إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل. وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. وقال مجاهد: سجود كل شيء فيه, وذكر الجبال قال: سجودها فيها.
سجودها فيها
هكذا قال مجاهد: سجود كل شيء فيه,
يعني كان يعني مخلوق فيه, يعني كل شيء سجوده فيه, يعني وكذلك الجبال سجودها فيها.
الفائدة الثانية يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 1431 صحح حسن حديثا: أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. كن شاهد.
كن شاهد إذا كان ذاك ثابت فهذا من جهة, لأنه في معنى تمام. إذا كان ذاك ثابت ذاك ويكون شاهد لا شك. هذا رقم كم؟
1431.
1431
نعم.
أقول إذا ثبت ذاك فهو مثل هذا تماما.
قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة رضي الله عنه, فمثلوا بهم فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن
أبي بن كعب
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن 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 الأنصار لما كان يوم أحد قتل منهم 64 ومن المهاجرون 6 والمجموع 70 هؤلاء الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد. والأنصار قالوا لئن مكننا الله منهم أي من قريش لنربين عليهم, يعني أنهم يزيدون عليهم في النكاية وفي العقوبة لاقتصاصا أو لهذا الذي حصل منهم لأصحابهم الذين هم يبلغون 64. فلما كان في مكة وجاء فتح مكة ومكة فتحت عنوة وكان أرادوا أنهم يحققون أن يحققوا الشيء الذي عزموا عليه والشيء الذي قالوه يوم أحد, وقال بعضهم لا قريش بعد اليوم, يعني معناه أنهم يستعصلون ويقضى عليهم, فنزلت وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين, لأن العقوبة هي على قدر على قدر الجناية وأنه لا يزاد على ذلك, ومع ذلك فإن الصبر وعدم المعاقبة أولى من المعاقبة. قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به, وهذا هو العدل, ولئن صبرتم لهو خير للصابرين, هذا هو الإحسان. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الإشارة إلى جواز المؤاخذة والاقتصاص في حدود ما هو سائغ, وأن الاعتداء لا يجوز, وأن الصبر أولى من المؤاخذة كما جاء في هذه الآية وفي الآية الأخرى, وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم, وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم, لأن التصدق هو الإحسان. وأما يعني الإنظافة هو العدل والإحسان. فنزلت الآية والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يكف عنهم جميعا إلا 4, فإن هؤلاء يقتلون ولا يدخلون في المنع من القتل. الحاصل أن الآية المصنفة ذكرها عند الآية في سورة النحل في ختامها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين, وأن هذا سبب نزولها وأن المؤاخذة سائغة لأن هذا عدل في حدود المعاقبة بالمثل, وإما الزيادة على ذلك فليس الإنسان يزيد, وأما كونه يعفو ويصفح ويتجاوز فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل.
قال حدثنا أبو عمار
الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه,
عن الفضل بن موسى
وهو السيناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
عن عيسى بن عبيد
هو
صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن الربيع بن أنس
وهو
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي العالية
وهو رفيع الرياحي أخرج له أصحاب في الستة,
عن أبي بن كعب
رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة بني إسرائيل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حين أسري بي لقيت موسى, قال: فنعته فإذا رجل حسبته, قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى قال فنعته قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام. ورأيت إبراهيم قال وأنا أشبه ولده به. قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر فقال لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم ورد أبو عيسى الأحاديث المتعلقة بسورة الإسراء وهي سورة بني إسرائيل قال لها سورة بني إسرائيل. وورد في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للأنبياء ثلاثة من الأنبياء رآهم في الإسراء لما أسري به عليه السلام وعرج به إلى السماء فإنه رآهم. وقد وصف هؤلاء الثلاثة فقال عن موسى الأول موسى
فنعته فإذا رجل
موسى
نعم نعم
نعم وإذا رجل مضطرب. قيل مضطرب معناه أنه طويل ليس بالطويل البائن وقيل أنه خفيف اللحم أنه خفيف اللحم نعم مضطرب
رجل الرأس.
رجل الرأس يعني ضد الجعد الذي شعره مسترسل ليس منكمش لأن الشعر ينقسم إلى قسمين جعد ورجل. فالرجل هو المسترسل الذي ليس فيه تجعد وانكماش وأما الجعد هذا هو الذي فيه يعني شيء من الانكماش فهو رجل الشعر يعني شعره مسترسل شعره مسترسل. هذه صفة موسى عليه الصلاة والسلام. قال ورأيته
كأنه من رجال شنوءة
من رجال شنوءة وهم جماعة من الأزد من أزد شنوءة من اليمن يعني كانوا على هذا الوصف الذي فيهم الطول الذي هو غير البائن وكذلك يعني كون مضطرب إيش بعدين مضطرب
رجل الرأس
رجل الرأس يعني شعره مسترسل كأنهم رجال شنوءة نعم. ثم ذكر عيسى قال
فنعته قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس.
ربعة يعني متوسط ليس بالطويل ليس بالطويل ولا بالقصير مثل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام. وعيسى كان ربعة
وأحمر
يعني في حمرة كأنما خرج من ديماس يعني لصفائه ونقائه. والديماس هو الحمام يعني أنه في غاية النظافة وفي غاية الوضاعة نعم.
ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به
ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به يعني اكتفى بذكر مشابهته صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلم ينعته اكتفاء بالمشابهة والمماثلة التي يعرفونها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي فرؤيته من الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على شكل إبراهيم وعلى هيئة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وحديث الإسراء جاء فيه ذكر الأنبياء وأنه لقيهم في السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وفي جميع السماوات في كل سماء يلتقي ببعض الأنبياء ويخاطبهم ويتكلم معهم ويرحبون به ويثنون عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ومعلوم أن الأنبياء في قبورهم الأنبياء في قبورهم ويخرجون منها يوم البعث والنشور وكل مقبور يبقى في قبره إلى حين يبعث. والأنبياء لا تأكل الأرض وأجسادهم وإنما محفوظة بحفظ الله عز وجل لهم طرية باقية على الهيئة التي أدخلوا قبورهم فيها حتى يبعثهم الله عز وجل. وحرم الله على الأرض تأكل أجساد الأنبياء كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في السماء الأظهر كما قاله بعض أهل العلم أنها أرواحهم في صور أجسادهم, أرواحهم في صور أجسادهم, لا يقال أن القبور خلت من أصحابها وأن القبور ليس في أحد في تلك الفترة, بل هم في قبورهم ولكن أرواحهم في أجسادهم, في أرواحهم في صور أجسادهم, فأرواحهم في صور أجسادهم, فرآهم في المسجد الأقصى ورآهم في السماء لأنه صلى بهم في المسجد الأقصى, ثم أيضا لقيهم في السماء في كل سماء يلقى فيها عدد من الأنبياء يرحبون به ويتحدث معهم. والله عز وجل على كل شيء قدير, مثل ما جاء في الحديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة, يعني جعلت على هيئة طائر وهذا الطائر يعلق في الجنة, فكذلك يكون شأن الأنبياء أن أجسادهم في قبورهم, ولا يقال أن الأجساد خلت من القبور وأن القبور ليس في أحد في ذلك الوقت, لأن هذه أمور غيبية والجسد باق حتى يبعث, وكل ميت فهو باق في قبره لا يوم البعث والنشور, وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أن سيد ولد آدم ولا فخر وأول ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع. ولكن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليس أجسادهم التي هم عليها, وإنما هي أرواحهم في صور أجسادهم.
قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر, فقال لي خذ أيهما شئت, فأخذت اللبن فشربته, فقيل خديت الفطرة.
وأتي بإناءين أحدهما فيه لبن والثاني فيه خمر, وقال خذ أيهما شئت, فاختار اللبن فقال خديت الفطرة ولو أخذت الخمر لغويت أمتك. والفطرة يعني الهداية والحق والهدى, وقيل إن اللبن يعني وصف بأنه فطرة لأنه أول شيء يدخل, قيل لأنه أول شيء يدخل إلى جوف الصبي, أول شيء يدخل إلى جوف الصبي ويتغذى به, وهو اللبن, لبن الأم. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معمر,
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب, محمد بن مسلم بن عبيد الله المسلم, محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب
هو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
يقول السائل اللبن الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من لبن الجنة وكذلك الخمر؟
الله أعلم, الله أعلم, لكن قولها يعني غوية أمتك يعني قد يفهم منه أنه ليس من الجنة.
أسماء السور هل هي توقيفية؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا نزلت الآية قال ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا أو التي فيها كذا وكذا, فهي هي الذي يبدو أنها توقيفية, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا. نعم.
سورة بني إسرائيل
ولكنها لها أسماء, السور لها أسماء، قد يقول السورة الواحدة أكثر من اسم، ويقال لها سورة الإسراء ويقال لها سورة بني إسرائيل. وهذا الحديث واضح يعني بتسميتها سورة بني إسرائيل. وقد جاء أيضا في الحديث الآخر اللي قال في حديث مسعود اللي قال من تلادي، يعني فيها سورة بني إسرائيل، يعني الشيء القديم الذي كان عنده.
هل اللبن المذكور في الحديث هو اللبن المعروف الآن أم المراد به الحليب؟
الله أعلم، لأن الحليب يعني يطلق عليه أنه لبن، يعني الرضاع يعني كما هو معلوم، يعني هو الحليب، هو معلوم، ويقال للحليب المرأة يقال له لبن، وأكثر ما يطلق عليه اللبن. ومعروف في الاصطلاح عند الناس أن اللبن هو المخيط، لأن الحليب يعني عندما يمخض تظهر منه الزبدة ويظهر منه الدهن ويبقى اللبن الذي هو بدونه، لكنه يطلق على الحليب. وكثيرا ما يأتي ذكر اللبن و خمس رضعات يعني من اللبن، وأنه رضع من اللبن كذا، يعني يطلق على الحليب.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، فقال له جبريل أبمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال فارفض عرقا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، وهو الدابة التي ركب عليها صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وكان ملجما مسرجا، يعني ملجما يعني عليه اللجام الذي يكون الخطام الذي يكون يعني في الرأس، ومسرجا السرج الذي يكون على ظهره والذي يجلس عليه الراكب، الذي يجلس عليه الراكب هذه قال له سرج، فهو ملجما مسرجا يعني عليه فيه خطامه ولجامه وأيضا السرج الذي يجلس عليه الراكب. فاستصعب يعني كان صعبا، لم يكن ذلولا، يعني فيه صعوبة مثل ما يقال الصعب والذلول، لأن الإبل منها ما هو صعب يعني فيه نفار وفيه شدة، ومنها ما هو مذلل سهل الانقياد. فاستصعب يعني صار فيه صعوبة وفيه شدة وعدم اطمئنان وهدوء. فقال له جبريل ألي محمد
أبي محمد تفعل هذا
فما ركبك أكرم على الله منه؟ فأرفض عرقا، يعني مع أنه هدأ وسال منه العرق يعني بعد ذلك. وهذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس على هذه الدابة التي هي البراق، وقد جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق يعني هل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها الأنبياء، فبعض أهل العلم قال إنها أما الأنبياء يركبونها، ولهذا يعني هذا الكلام الذي جاء عن جبريل يخاطب الفرس أنه ما ركب كأحد أكرم على الله منه، يعني دلالة أنه يركبه غيره من الأنبياء من قبله. وكذلك الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أنه ربطه بحلقة الباب بيت المقدس، وأنها الحلقة التي يربط فيها الأنبياء يعني يربط فيها الأنبياء، فيدل على أن هذا أو هذه الدابة هي التي يؤتى بها الأنبياء يركبون عليها، وكما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البراق، وكان يعني وكان جروه يروي سريعا يعني مدة يعني خطوه مدة يعني على ما يقع عليه بصره يعني خطوه بعيد وشديد. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود،
عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة،
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن أنس،
أنس رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن بريدة بن حصير رضي الله عنه أنهم لما وصلوا إلى بيت المقدس هو جبريل ومعهم البراق أنه قال بإصبعه هكذا أي الجبريل وخرق الحجر وربطوا البراق به يعني بهذا الخرق أو بهذا المكان الذي خرق في الحجر. وقد جاء في صحيح مسلم أنهم ربطوا بحلقة الباب وهي الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
الحديث أصح من هذا لأن هذا فيه بعض رواته فيهم كلام والترمذي الحسنة. نعم.
مع أنها يعني هذه اللفظة ترى عندنا هنا ولا في تحفة الأحوذي و تحفة الأشباط إنما قال عنه غريب فقط كلمة غريب دون حسن. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي
هو الدورقي وهو ثقة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو أحد شيوخ ثلاثة ماتوا في سنة واحدة لأصحاب الكتب الستة وهم محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. هؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهم من صغار شيوخ البخاري وماتوا قبله بأربع سنوات وكانوا شيوخا لأصحاب الكتب الستة وماتوا جميعا في سنة واحدة.
عن أبي تميلة
عن أبي تميلة وهو يحيى بن واضح.
نعم.
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن الزبير بن جنادة
وهو
مقبول أخرج له الترمذي.
نعم.
عن ابن بريدة
هو عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
أبوه بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم
وفي بعض النسخ الأخرى وأبي ذر وابن مسعود وأبي ذر وابن مسعود. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كذبته قريش وطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس وهم يعرفون السماء ما طلبوا منه لأنهم ما يعرفون السماء حتى لو وصفها لهم ولكنهم يعرفون بيت المقدس فطلبوا منه أن يعني كذبوه. فالله عز وجل جلاله بيت المقدس حتى صار كان بين يديه، فصار ينظر إليه ويصفه لهم على هيئته. وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرام الله عز وجل له في إسرائه إليه وعروجه إلى السماء، وكذلك أيضا في كون بيت المقدس جلي له حتى صار بين يديه ينظر إليه ويصفه على هيئته التي هو عليها، ويصف على هيئته التي هو عليها. فهم سألوه عن يصفه لهم وهم يعرفونه، وكان ما كان محيطا بكل صفاته، فالله عز وجل جله له حتى كان بين يديه وصار يصفه لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مما بين لهم صدقه وأنه صادق فيما يقول، ولكنهم مستمرون على كفرهم وعلى عنادهم وعلى تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عنهم: ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون، فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم. وهذا من شدة عنادهم مع معرفتهم للحقيقة ووصول الحقيقة إليهم ووصفه بيت المقدس على هيئة التي يعرفونها، ومع ذلك ما نفعهم ذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عقيل.
عقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن مالك بن صعصعة.
أخرج له
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
وأبي سعيد.
أبو سعيد الخدري من أكثر الصحابة حديثا.
وابن عباس.
وابن عباس كذلك.
وأبي ذر وابن مسعود.
وأبو ذر وابن مسعود. ابن مسعود أخرج أصحابه في الستة، وأبو ذر أخرج أصحابه في الستة، وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال: هذا حديث حسن صحيح.
ثم مر أبو عيسى هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين رآها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس. وعلى هذا فتكون هذه الرؤيا ليست رؤيا منام، وإنما هي رؤيا حقيقة، وهي فتنة للناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء لما أسري به وافتتن الناس واستغرب الناس يعني هذا الشيء، ولكنه بعدما بين عليه الصلاة والسلام من وفقه الله عز وجل صدقه في كل فيما قال. وأما الذين خذلوا فإنهم كذبوه ولو بين لهم الحقيقة كما هي وكما يعرفونها. فإذا تكون هذه الرؤيا التي جاءت في القرآن يراد بها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به إلى بيت المقدس، وأنها رؤيا حين، وأنها ليست رؤيا منام، وأن المقصود بذلك أنه افتتن بعض الناس في ذلك، فمنهم من صدق وهم المؤمنون، ومنهم من كذب وهم قريش ومن كان على نهجهم وعلى طريقتهم من الكفار. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم التي تكون في أصل الجحيم. ومعلوم أن النار تحرق، ولكن الله عز وجل جعل هذه الشجرة التي هي طعام أهل النار وهي الزقوم، جعلها تبقى ويكون منها طعام أهل النار ولا تحرقها، مع أن النار من طبيعة الإحراق، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. فكما أن إبراهيم الخليل لما ألقي في النار حفظه الله عز وجل، فكذلك الشجر الأخضر أو الشجر الذي يكون إذا شاء الله عز وجل أن يسلم من تلاف النار له فإنه يسلم، كما جعل هذه الشجرة التي تنبت في أصل الجحيم وهي طعام أهل النار والذي هو الزقون.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني المكي وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود
مسلم
والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن عمرو بن دينار
ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن عكرمة
هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن
عباس رضي الله عنه ما أحد العباد له وأحد السبع المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول حفظك الله، يقول بعض الرافضة إن شجرة الزقوم هي بني أمية، فهل ورد شيء في ذلك؟
لا لم يرد شيء في ذلك ولا يرد شيء في ذلك، وإنما هذا أقول هذا من الخذلان الذي يحصل لبعض الناس فيتكلمون في القرآن بما لا يتفق مع الحقيقة ولا مع اللغة. والذي يطلع على كتاب الكافي للكوليني يجد فيه تفسير لبعض الآيات هو من هذا القبيل، يعني مثل ما جاء فيه قال ولقد جاء الفرعون كذبوا بآياتنا كلها، في تفسيرها لآياتنا الأئمة الاثنى عشر، الأئمة الاثنى عشر هم الآيات التي أريدت في القرآن، كيف يعني بني قوم فرعون كذبوا بالأئمة الاثنى عشر وأهلكهم الله، يعني هذا من التفسير الذي ليس له أساس، تفسيرات ليس لها أساس. وكذلك قال نور السماء مثلا نوره كمشكات، المشكات هي فاطمة فيها مصباح كذا، وكل كلمة تفسر بشيء من هذا القبيل. فهذه التفسيرات كلها يعني لفظها ينادي على فسادها وعلى سوءها وعلى أنها بعيدة عن الحق والهدى.
قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا أبي
ثم أيضا القرآن يعني جاء أنها شجرة تنبت في أصل الجحيم، كيف تكون بني أمية ويتنبت في أصل الجحيم؟ نعم.
الظهر عشان طلعوها كأنه رؤوس الشياطين هم قالوا كذا. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. قال هذا حديث حسن صحيح.
وروى علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش فذكر نحوه.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في قول الله عز وجل
قرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وكما جاء في الحديث الآخر الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فهنا يعني مشهودا تشهده الملائكة، تحضره الملائكة تشهده الملائكة وهم ملائكة الليل وملائكة يعني يتعاقبون، فيلتقي هؤلاء الذين جاءوا والذين سيغادرون يلتقون في صلاة الفجر كما يلتقون في صلاة العصر، كما جاء في حديث آخر صحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر. فقال مشهودا أن تشهده الملائكة، فإذا هذا الشهود الذي جاء في القرآن المراد به شهود الملائكة التي تشهده وتحضره. نعم.
قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي
هو
صدوق البخاري في القراءة والترمذي وابن ماجه.
نعم. عن أبيه.
نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعمش
هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي هريرة. نعم. قال وروى علي بن مسهر.
علي بن مسهر هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب.
نعم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد. نعم. حدثنا قال حدثنا بذلك علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
يقول هل صحيح ما ورد من تفسير الآية في قوله مشهودا أي من الرب سبحانه وتعالى حيث يستمر نزوله إلى طلوع الفجر؟
ما نعلم عنها مثل هذا، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى ثبوت، وأنا ما أعرف شيء يدل على هذا. ومعلوم أن الفجر ليس من ليس صلاة الفجر بالنهار وليست بالليل، هي من صلوات النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، والصيام صيام النهار هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليلة الصيام تنتهي بطلوع الفجر. وكون يعني هذا يضاف إلى الله عز وجل يحتاج إلى دليل، وأنا لا أعلم شيء يدل على هذا، ولكن الحديث جاء في شهود الملائكة كما في هذا الحديث والحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم، فيلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال فيأتيهم فيقولون اللهم أخذه، فيقول أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو حديث طويل وهو ضعيف، ويتعلق بقوله يوم يدعو كل أناس بإمامهم، وأن المقصود بالإمام هنا يعني صحائف الأعمال. وقد فسر قوله بإمامهم أن المقصود به النبي، يعني كل أمة تتبع نبيها، وفسر بأنه الكتاب الذي هو المنزل، يعني الذي أنزل على كل أمة، وفسر بأنه صحائف الأعمال، فسر بأنه صحائف الأعمال. وكون كل إنسان يعطى يعني كتابه بيمينه أو بشماله عند بعد المحاسبة، هذا هو الذي يحصل لكل أحد. وكون الأمم تتبع أنبياءها أيضا كذلك، كما جاء في حديث ابن عباس، الحديث الطويل، يأتي الرجل معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فكونهم يعني يتبعون أنبياءهم. وما جاء في الحديث من أن المسلم أنه يضخم حتى يكون 60 ذراعا على صفة آدم، هذا ثابت، إذا دخل الجنة يكون على طول آدم 60 ذراعا. وأما بالنسبة للكافر هنا ذكر أنه 60 ذراعا، فهذا يعني الحديث كما عرفنا ضعيف. وقد جاء في الحديث أن الكفار يضخمون حتى يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد، كما في صحيح مسلم، وكما يعني ما بين منكبي الكافر كما بين مكة وقديد. فتضخيم الكفار ليس على ما جاء في هذا الحديث، بل جاء في حديث كثيرة أنهم يعني يكونون في غاية الضخامة، وأن ضرس الكافر كجبل أحد، فكيف يكون بقية جسمه. والحديث في إسناده السدي اللي هو الأب وهو مجهول، فالحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن،
هو الدارمي، وهو ثقة، أخرجه مسلم
وأبو داود والترمذي.
نعم.
عن عبيد الله بن موسى،
وهو ثقة، أخرج أصحابك في الستة.
عن إسرائيل،
ثقة، أخرج أصحابك في الستة.
عن السدي،
السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل
بن عبد الرحمن بن أبي كريمة.
إسماعيل بن عبد الرحمن هو ابن أبي كريمة، وهو ثقة، أخرجه
صدوق يهم.
الابن
صدوق يهم.
نعم، صدوق يهم، أخرجه
مسلم وأصحاب السنة.
نعم. وأما الأب فهو مجهول،
مجهول الحال.
نعم، أخرج له
أبو داود والترمذي.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول هل السدي هذا اللي في معنى في السند هو الذي يأتي في كتب التفسير المفسر إذا قال به السدي؟
ما أدري. ما أدري أيهما.
يقول عندنا بعض المقلدين يزعمون أننا ننادى بأسماء أمتنا يوم ندعو كل أناس أئمتنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أما غير المقلدين كالسلفيين فلا ينادون.
أقول هذا من عجائب الزمان، يعني قبل أن يأتي الأئمة الأربعة كيف ينادون؟ الإمام أبو حنيفة هو الأئمة الأربعة، ولد سنة 80، قبل سنة 80 كيف ينادى الناس؟ ينادون بإيش؟ يعني هذا الحقيقة من 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 التعصب، وإذا كان صدر من أحد فإنه يعني يدل على سوءه، وعلى يعني تفسيره للقرآن بغير حقيقته، لأن معلوم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم هم من أئمة المسلمين، وغيرهم كذلك أئمة، وكل واحد منهم يحرص على اتباع الدليل ويرشد إلى اتباع الدليل ويرشد إلى اتباع الدليل. وأما التعصب المقيت هذا هو المذموم الذي لا يصلح، ولهذا الناس بين في الأئمة الأربعة بين يعني بين طرفين نقيض، فيهم من يغلو وفيهم من يجبو، فالجفاء مذموم والغلو مذموم والحق وسط بين الإفراط والتفريط، فلا يغلى في الأئمة بأن يقال فيهم مثل هذا الكلام، ولا يجفى فيهم بأن يتكلم فيهم بسوء و يعني ولا يقدرون ويعظمون التعظيم المناسب لهم، وإنما الواجب هو الاعتدال والتوسط، فلا يرفعون عما إلى ما لا يستحقون ولا ينقصون عما يستحقون، كما قال الطحاوي في عقيدة السنة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم وغيرهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والحق وسط بين هذا وهذا، والحق وسط بين هذا وهذا. الحاصل أن مثل هذا الكلام يعني من أسوأ الكلام، وتفسير للقرآن في شيء لا وجه له إطلاقا. ومعلوم أن المقصود بالإمام إما الرسول وإما الكتاب، لأن الإمام يقال الكتاب يقال له إمام، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وأطلق على كتاب موسى بأنه إمام، وكذلك أيضا صحائف الأعمال أيضا كذلك يعني. والتفسير هو في هذه الأمور الثلاثة، أما ذكر الأئمة الأربعة فهذا كلام في غاية السقوط. ويشبه هذا يعني أن مكة قبل زمن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان فيها مقامات الأئمة الأربعة، والناس متفرقين عند الكعبة، الحنفية يصلون على حدة، والمالكية على حدة، والشافعية على حدة، والحنابلة على حدة، وكل له مقام حول الكعبة، ويصلي هؤلاء مبكرين وهؤلاء متأخرين ومتفرقين حول الكعبة. فلما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه من أعظم حسناته أنه قضى على هذا التفرق، وحدهم على إمام واحد. ويذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أن بعض المتعصبين قال لشخص من ليس من أهل التعصب وإنما هو من أهل الاتباع، قال يعني يقول هذا المتعصب: الدليل أنكم لستم على حق، أنكم ليس لكم مقام عند الكعبة، أنكم ليس لكم مقام، المقام أربعة مقامات موجودة عند الكعبة هذه. فقال يكفي المسلمين جميعا يكفيهم مقام واحد وهو مقام إبراهيم، يكفيهم مقام واحد وهو مقام إبراهيم. فالتعصب يعني أحيانا يأتي بأشياء مضحكة. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسئل عنها قال: هي الشفاعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وداود الزعافري هو داود الأودي ابن يزيد بن عبد الرحمن، وهو عم عبد الله بن إدريس.
عندكم في النسخة هذه عبد الله؟
نعم.
يعني هو عبد الله بدل عبد الرحمن بدل عبد الله. وكذلك الزعافري أيضا هي أيضا فيها خطأ، يعني الزغافري بالغين، ومرة مضمومة الزاي ومرة منصوبة، وهي كلها خطأ، وإنما الصواب الزعافري، وهو داود ابن داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن وليس ابن عبد الله، وهو ضعيف ايش قال فيه؟
نعم سيأتي ضعيف.
نعم نعم نعم.
حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم في قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
قال هي الشفاعة. نعم يعني ذكر هذا في تفسير هذه الآية وأنها الشفاعة، ولا شك أنها هي الشفاعة، لأن المقام المحمود هو الشفاعة، وهذا أحسن ما قيل فيها، وقد جاء في ذلك حديث تدل عليه. والشفاعة العظمى هي المقام المحمود، وسمي يعني مقاما محمودا لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون، لأن الكل استفاد من شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في تخليص الناس من الموقف، حيث يأتون إلى أولي العزم من الرسل، يأتون إلى آدم أولا ثم إلى أولي العزم من الرسل الذين هم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل واحد يعتذر حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع ويشفعه الله، و يأتي الله عز وجل لفصل القضاء وينتهي الناس من ذلك الموقف. وقيل لهم مقام محمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون. الحديث ثابت كون مقام محمود هو الشفاعة، هذا ثابت في أحاديث عديدة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة العظمى التي هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكون لفصل القضاء بين الناس، والتي يعتذر عنها آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يحيل إلى من وراء حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع ويشفعه الله عز وجل، ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الناس وينتهي الموقف، ويستفيد الجميع من شهادة من شفاعة صلى الله عليه وسلم. فهي سميت المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم استفادوا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. فالحديث في إسناده ضعف، ولكنه ثابت، بحيث أن المقام المحمود هو الشفاعة، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن داود بن يزيد الزعافري
وهو
ضعيف
أخرج له
خالف المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه،
عن أبيه وهو مقبول أخرج له
خالف المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطعنها بمخصرة في يده، وربما قال بعود، ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن ابن عمر.
ثم يا عيسى هذا الحديث في دخول مكة، وأن فيها الأصنام والنصب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه مخصرة، في بعض الألفاظ عود، والمخصرة هي العصا الصغيرة، فكان يطعنها بيده ويدفعها ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فهذا ذكره الترمذي رحمه الله عن تفسير هذه الآية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة، وأنه حطم هذه الأصنام وأزالها، وصارت مكة بلدا إسلاميا ودخلت في الإسلام، ولهذا قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، يعني أنها صارت دار إسلام. فكان يطعن هذه الأصنام وهذه النصب بمخصرته أو بالعود الذي بيده صلى الله عليه وسلم، يعني يبين يعني حقارتها وتفاهتها، ويتلو الآية جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني،
نعم، عن سفيان عن ابن أبي نجيح.
وابن أبي نجيح عبد الله بن يسار ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن مجاهد.
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معمر
وهو عبد الله بن سخبرة أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن مسعود.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث في تفسير هذه الآية ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا, وأن الرسول لما أمر يعني كان بمكة وأنه أمر بالهجرة إلى المدينة وأنه قال ذلك أدخلني مدخل صدق يعني في المدينة وأخرجني مخرج صدق من مكة واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا يعني أعوانا ينصرونه ويكون عونا له على إظهار دينه. والحديث في إسناده قابوس وفيه لين ولهذا الإسناد ضعيف من أجل قابوس ابن أبي ظبيان الذي قال عن الحافظ التقريب فيه لين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن قابوس بن أبي ظبيان
وفيه لين أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه.
أبوه وثقة أخرج له
صاحب الكتب.
نعم.
عن ابن عباس.
ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الطلبة إذا جاء إلى قاعة الاختبار يقرأ هذه الآية وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق, هل هذا يصح؟
والله ما أعلم لهذا وجه. الإنسان يسأل الله التوفيق وأن يسدده ويوفقه, وأما يعني مثل هذه الآية ما أعرف لها وجه.
حديث اتقوا فراسة المؤمن.
نعم.
مع بيان وجوه التحسين. ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله الذي اختصره وهذبه أبو الأشبال الزهيري.
نفس الحديث ذكره.
ها؟
ذكر الحديث ابن عبد البر.
إيه اتقوا الفراسة.
نعم.
قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله, يريد العالم الفاضل, والله أعلم. انتهى كلامه. يقول أبو الأشبال في حاشيته حديث حسن وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وثوبان رضي الله عنهم بأسانيد شديدة الضعف. أما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والخطيب في التاريخ وأبو نعيم في الحلية من طرق عن عبد الله بن صالح كاتب الليث به. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وإسناده حسن. وقال ابن عدي ولا أعلم يرويه عن راشد غير معاوية ابن صالح, وعن معاوية أبو صالح, وعنده عن معاوية بن صالح نسخة كبيرة وهي عندي وهو عندي مستقيم الحديث, إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب, وقد روى عنه يحيى بن معين. وقال السيوطي في اللآلئ فإنه بمفرده على شرط الحسن وعبد الله بن صالح لا بأس به. وقد ذهب شيخنا الإمام زينة الزمان وبهجته وبهجته العلامة الألباني في الضعيفة 1821 إلى تضعيف هذا الحديث من جميع طرقه، وجعل حفظه الله علة هذا الطريق عبد الله بن صالح كاتب الليث. وليسمح لنا شيخنا عزه الله أن نخالفه مع قلة البضاعة، وحجتنا في ذلك أمور ثلاثة. الأول، قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. فهو ثبت في كتابه، وأحاديثه عن معاوية بن صالح من كتابه كما تقدم من كلام ابن عدي، فانتفى عنه هنا الغلط والغفلة. الثاني، قال الحافظ في هدي الساري بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في عبد الله بن صالح قال: قلت ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيما، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه. قلت: وهذا من رواية ابن معين عنه، ويؤيده ما أشار إليه ابن عدي بقوله: وقد روى عنه يحيى بن معين. الثالث، شواهد الحديث التي ذكرناها وإن كانت ضعيفة إلا أنها تدل على أن للحديث أصلا. والله تعالى أعلم. انتهى كلام حفظه الله.
ما في العدي بن صالح؟ ما في كلام العدي بن صالح
رسالة؟ مسناد يحيى بن معين عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة.
الله، قد يكون له وجه يعني تحسينه، يعني إذا كان ما في العدي بن صالح قد جاء من طرق أخرى متعددة، وهذا أيضا من رواية يحيى بن معين عنه، وقد قال عن الحافظ التقريب أن رواية مثل هؤلاء عنه أنها معتبرة، وكذلك كونه
مقولة الحافظ في هدي الساري هذا الكلام
الساري. نعم.
أما في التقريب
لا، في هدي الساري نعم، كونه يعني بالرواية يحيى بن معين عنه، وأيضا كونه من كتاب يعني ليس من يعني شيء يعني يصير فيه يعني من سوء الحفظ، فأقول له وجه التحسين ما دام جاء من هذا الإسناد.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النحل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا علي بن عاصم عن يحيى البكاء قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وليس من شيء إلا ويسبح الله تلك الساعة. ثم قرأ: تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعلق بتفسير سورة النحل، وقد ورده الترمذي عند قوله عز وجل: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. وقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يعني صلاة أربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال تحسب، أو أنها مثلها في السحر، يعني أن الصلاة في ذلك الوقت يصلي، كون إنسان يصلي أربعا قبل الزوال بعد الزوال وقبل الصلاة تحسب مثلها في صلاة السحر، وذلك أن السحر الصلاة فيه والنافلة فيه أفضل من غيرها. ومن المعلوم أن أفضل صلاة الليل المكتوبة أفضل صلاة التطوع المكتوبة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الليل بعد المكتوبة التطوع، هذا التطوع بصلاة الليل هو أفضل شيء يتنفل به، فالذي يلي الفرائض ويعتبر من أفضل الأعمال في الصلوات هو صلاة الليل. ثم أيضا هو وقت النزول الإلهي الذي يقول الله عز وجل: هل من سائل فواطيه، هل مستغفر فأغفر له. فشبه الصلوات الأربع أو الركعات الأربع في هذا الوقت بصلاة الليل في السحر الذي هو أفضل الأوقات التي يتقرب الله عز وجل فيها بالنوافل في الصلاة. ثم تلا الآية: أولم يروا لما خلق الله من شيء يتبيأ ظلاله على اليمين والشمال سجدا لله. والحديث في إسناده يحيى البكا وهو ضعيف، فلسف الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود رجل ضعيف في إسناده. أما كون صلاة الليل أنها أفضل من غيرها فقد هذا جاء ما يدل عليه، لأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام يعني بعد رمضان شهر الله المحرم، ثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد.
عبد بن حميد ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم
والترمذي. عن علي بن عاصم.
عن علي بن عاصم هو
صدوق يخطئ ويصر، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن يحيى البكا
وهو ضعيف، أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن عبد الله بن عمر.
عن
عبد الله بن عمر.
نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال صلى الله عليه وسلم: وليس من شيء إلا ويسبح الله تلك الساعة.
يعني اللي هو بعد الزوال. طبعا معلوم أن التسبيح الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، تسبيح الله عز وجل يكون في كل وقت وفي كل حين، ولكن يعني فيه الإشارة إلى تلك الساعة ويعني أهميتها وعظم شأنها، لكن حقيقة كما عرفنا ضعيف.
ثم قرأ: تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله.
نعم.
معنى الآية
يعني كان يعني مقصود إرادها هنا في هذا المكان أن هذا عند الزوال الذي يكون فيه الفيء وتغير الفيء وانتقاله من حال إلى حال.
المعنى الصحيح الحديث ضعيف الآن.
الحديث ضعيف نعم،
لكن
لا شك أن كل شيء هو لله عز وجل، يعني ساجد ومن شيء لا يسبح بحمده، وكل مخلوق الله عز وجل فهو يتعبد الله عز وجل بالعبادة التي فطره عليها أو التي خلقها فيه.
ثاني فائدتان: الأولى في تفسير ابن كثير، يقول رحمه الله: أخبر سبحانه أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال، أي بكرة وعشية، فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل. وكذا قال قتادة
الضحى. أقول هذا هو الذي يعني يطابق المقام هذا، كون بعد الزوال
إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل. وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. وقال مجاهد: سجود كل شيء فيه، وذكر الجبال قال: سجودها فيها.
سجودها فيها
هكذا قال مجاهد: سجود كل شيء فيه،
يعني كان يعني مخلوق فيه يعني كل شيء سجوده فيه يعني وكذلك الجبال سجودها فيها.
الفائدة الثانية يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 1431 صحح حسن حديثا أربع ركعات قبل الظهر يعدلن أو يعدلن بصلاة السحر. كن شاهد
يكون شاهد إذا كان ذاك ثابت فهذا من جنس لأنه في معنى تمام. إذا كان ذاك ثابت ذاك ويكون شاهد أشك. هذا رقم كم؟
1431
1431
نعم.
أقول إذا ثبت ذاك فهو مثل هذا تماما.
قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة رضي الله عنه فمثلوا بهم فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفوا عن القوم إلا 4. قال هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن
أبي بن كعب
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الأنصار لما كان يوم أحد قتل منهم 64 ومن المهاجرون 6 والمجموع 70. هؤلاء الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد والأنصار قالوا لئن مكننا الله منهم أي من قريش لنربين عليهم يعني أنهم يزيدون عليهم في النكاية وفي العقوبة لاقتصاصا أو لهذا الذي حصل منهم أصحابهم الذين هم يبلغون 64. فلما كان في مكة وجاء فتح مكة ومكة فتحت عنوة وكان أرادوا أنهم يحققون أن يحققوا الشيء الذي عزموا عليه والشيء الذي قالوه يوم أحد وقال بعضهم لا قريش بعد اليوم يعني معناه أنهم يستعصلون ويقضى عليهم فنزلت وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين يعني أن العقوبة هي على قدر على قدر الجناية وأنه لا يزاد على ذلك ومع ذلك فإن الصبر وعدم المعاقبة أولى من المعاقبة. قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وهذا هو العدل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين هذا هو الإحسان. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الإشارة إلى جواز المؤاخذة والاقتصاص في حدود ما هو سائغ وأن الاعتداء لا يجوز, وأن الصبر أولى من المؤاخذة كما جاء في هذه الآية وفي الآية الأخرى, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم, لأن التصدق هو الإحسان. وأما يعني الإنظار فهو العدل والإحسان. فنزلت الآية والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يكف عنهم جميعا إلا أربعة, فإن هؤلاء يقتلون ولا يدخلون في المنع من القتل. الحاصل أن الآية المصنفة ذكرها عند الآية في سورة النحل في ختامها, وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم ولئن صبرتم له خير للصابرين, وأن هذا سبب نزولها, وأن المؤاخذة سائغة لأن هذا عدل في حدود المعاقبة بالمثل, وإما الزيادة على ذلك فليس الإنسان يزيد, وأما كون يعفو ويصفح ويتجاوز فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل.
قال حدثنا أبو عمار.
أبو عمار الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه.
عن الفضل بن موسى
وهو السيناني ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عيسى بن عبيد
هو
صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن الربيع بن أنس
وهو
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي العالية
وهو رفيع الرياحي أخرج له أصحاب في الستة.
عن أبي بن كعب
رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة بني إسرائيل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حين أسري بي لقيت موسى, قال: فنعته فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى قال: فنعته قال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام. ورأيت إبراهيم قال: وأنا أشبه ولده به. قال: وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر, فقال لي: خذ أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته, فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة, أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم ورد أبو عيسى الأحاديث المتعلقة بسورة الإسراء وهي سورة بني إسرائيل, قال لها سورة بني إسرائيل. وورد في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للأنبياء ثلاثة من الأنبياء رآهم في الإسراء لما أسري به عليه السلام وعرج به إلى السماء فإنه رآهم, وقد وصف هؤلاء الثلاثة. فقال عن موسى الأول موسى:
فنعته فإذا رجل
موسى
نعم نعم
نعم, وإذا رجل مضطرب, قيل مضطرب معناه أنه طويل ليس بالطويل البائن, وقيل أنه خفيف اللحم, أنه خفيف اللحم. نعم مضطرب.
رجل الرأس,
رجل الرأس يعني ضد الجعد الذي شعره مسترسل ليس منكمش, لأن الشعر ينقسم إلى قسمين: جعد ورجل. فالرجل هو المسترسل الذي ليس فيه تجعد وانكماش, وأما الجعد هذا هو الذي فيه يعني شيء من الانكماش, فهو رجل الشعر يعني شعره مسترسل, شعره مسترسل. هذه صفة موسى عليه الصلاة والسلام. قال: ورأيته
كأنه من رجال شنوءة.
من رجال شنوءة وهم جماعة من الأزد، من أزد شنوءة من اليمن، يعني كانوا على هذا الوصف الذي فيهم الطول الذي هو غير البائم، وكذلك يعني كون مضطرب إيش بعدين؟ مضطرب
رجل الرأس،
رجل الرأس يعني شعره مستوصل كأنهم رجال شنوءة. نعم. ثم ذكر عيسى قال
فأعدته قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس.
ربعة يعني متوسط، ليس بالطويل، ليس بالطويل ولا بالقصير، مثل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربعة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام، وعيسى كان ربعة
أحمر
يعني في حمرة، كان ما خرج من ديماس يعني لصفائه ونقائه، والديماس هو الحمام، يعني أنه في غاية النظافة وفي غاية الوضاعة. نعم.
ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به.
ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، يعني اكتفى بذكر مشابهته صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلم ينعته اكتفاء بالمشابهة والمماثلة التي يعرفونها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي فرؤيته من الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على شكل إبراهيم وعلى هيئة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وحديث الإسراء جاء فيه ذكر الأنبياء وأنه لقيهم في السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وفي جميع السماوات في كل سماء يلتقي ببعض الأنبياء ويخاطبهم ويتكلم معهم ويرحبون به ويثنون عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ومعلوم أن الأنبياء في قبورهم، الأنبياء في قبورهم ويخرجون منها يوم البعث والنشور، وكل مقبور يبقى في قبره إلى حين يبعث، والأنبياء لا تأكل الأرض وأجسادهم، وإنما محفوظة بحفظ الله عز وجل لهم طرية باقية على الهيئة التي أدخلوا قبورهم فيها حتى يبعثهم الله عز وجل. وحرم الله على الأرض تأكل أجساد الأنبياء كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في السماء الأظهر كما قاله بعض أهل العلم أنها أرواحهم في صور أجسادهم، أرواحهم في صور أجسادهم، لا يقال أن القبور خلت من أصحابها وأن القبور ليس في أحد في تلك الفترة، بل هم في قبورهم ولكن أرواحهم في أجسادهم، في أرواحهم في صور أجسادهم، فأرواحهم في صور أجسادهم، فرآهم في المسجد الأقصى ورآهم في السماء لأنه صلى بهم في المسجد الأقصى، ثم أيضا لقيهم في السماء، في كل سماء يلقى فيها عدد من الأنبياء يرحبون به ويتحدث معهم. والله عز وجل على كل شيء قدير، مثل ما جاء في الحديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، يعني جعلت على هيئة طائر وهذا الطائر يعلق في الجنة، فكذلك يكون شأن الأنبياء أن أجسادهم في قبورهم، ولا يقال أن الأجساد خلت من القبور وأن القبور ليس فيها أحد في ذلك الوقت، لأن هذه أمور غيبية والجسد باق حتى يبعث، وكل ميت فهو باق في قبره لا يوم البعث والنشور، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أن سيد ولد آدم ولا فخر، وأول ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع، ولكن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليس أجسادهم التي هم عليها وإنما هي أرواحهم في صور أجسادهم.
قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر فقال لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل هديت الفطرة.
وأتي بإناءين أحدهما فيه لبن والثاني فيه خمر وقال خذ أيهما شئت فاختار اللبن فقال هديت الفطرة ولو أخذت الخمر لغويت أمتك. والفطرة يعني الهداية والحق والهدى. وقيل إن اللبن يعني وصف بأنه فطرة لأنه أول شيء يدخل إلى جوف الصبي ويتغذى به هو اللبن لبن الأم. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب
هو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
يقول السائل اللبن الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من لبن الجنة وكذلك الخمر؟
الله أعلم الله أعلم. لكن قولها يعني غوية أمتك يعني قد يفهم منه أنه ليس من الجنة.
أسماء السور هل هي توقيفية؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا نزلت الآية قال ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا أو التي فيها كذا وكذا فهي هي الذي يبدو أنها توقيفية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا. نعم.
سورة بني إسرائيل
ولكنها لها أسماء السور لها أسماء قد يقول السورة الواحدة أكثر من اسم ويقال لها سورة الإسراء ويقال لها سورة بني إسرائيل. وهذا الحديث واضح يعني بتسميتها سورة بني إسرائيل. وقد جاء أيضا في الحديث الآخر اللي قال في حديث مسعود اللي قال من تلادي يعني فيها سورة بني إسرائيل يعني الشيء القديم الذي كان عنده.
هل اللبن المذكور في الحديث هو اللبن المعروف الآن أم المراد به الحليب؟
الله أعلم. لأن الحليب يعني يطلق عليه أنه لبن يعني الرضاع يعني كما هو معلوم يعني هو الحليب هو معلوم ويقال للحليب المرأة يقال له لبن وأكثر ما يطلق عليه اللبن. ومعروف في الاصطلاح عند الناس أن اللبن هو المخيط لأن الحليب يعني عندما يمخض تظهر منه الزبدة ويظهر منه الدهن ويبقى اللبن الذي هو بدونه لكنه يطلق على الحليب. وكثيرا ما يأتي ذكر اللبن و خمس رضعات يعني من اللبن وأنه رضع من اللبن كذا يعني يطلق على الحليب. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا؟
فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال: فارفض عرقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، وهو الدابة التي ركب عليها صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وكان ملجما مسرجا، يعني ملجما يعني عليه اللجام الذي يكون الخطام الذي يكون يعني في الرأس، ومسرجا السرج الذي يكون على ظهره والذي يجلس عليه الراكب، الذي يجلس عليه الراكب هذه قال له سرج، فهو ملجما مسرجا يعني عليه فيه خطامه ولجامه وأيضا السرج الذي يجلس عليه الراكب، فاستصعب يعني كان صعبا لم يكن ذلولا، يعني فيه صعوبة مثل ما يقال الصعب والذلول، لأن الإبل منها ما هو صعب يعني فيه نفار وفيه شدة، ومنها ما هو مذلل سهل الانقياد، فاستصعب يعني صار فيه صعوبة وفيه شدة وعدم اطمئنان وهدوء. فقال له جبريل: ألي محمد ألي
أبي محمد تفعل هذا؟
أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أكرم على الله منه؟ فأرفض عرقا، يعني مع أنه هدأ وسال منه العرق يعني بعد ذلك. وهذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس على هذه الدابة التي هي البراق، وقد جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق أن هل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها الأنبياء، فبعض العلم قال إنها أما الأنبياء يركبونها، ولهذا يعني هذا الكلام الذي جاء عن جبريل يخاطب الفرس أنه ما ركب أحد أكرم على الله منه، يعني دلالة أنه يركبه غيره من الأنبياء من قبله. وكذلك الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أنه ربطه بحلقة الباب بيت المقدس، وأنها الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، يعني يربط فيها الأنبياء، فيدل على أن هذا أو هذه الدابة هي التي يتابها الأنبياء يركبون عليها. وكما جاء في هذا الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البراق، وكان يعني وكان جروه يعرو سريعا، يعني مدة يعني خطوه مدة يعني على ما يقع عليه بصره، يعني خطوه بعيد وشديد. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور،
هو الكوسج وهو ثقة خرج أصحابه في الستة إلا أبا داود،
عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة،
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن أنس،
أنس رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن بريدة بن حصير رضي الله عنه أنهم لما وصلوا إلى بيت المقدس هو جبريل ومعهم البراق، أنه قال بإصبعه هكذا أي جبريل، وخرق الحجر وربطوا البراق به، يعني بهذا الخرق أو بهذا المكان الذي خرق في الحجر. وقد جاء في صحيح مسلم أنهم ربطوا بحلقة الباب، وهي الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. نعم.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم
الحديث أصح من هذا، لأن هذا فيه بعض رواته فيهم كلام، والترمذي حسنه.
مع أنها يعني هذه اللفظة ترى عندنا هنا، ولا في تحفة الأحوذي وتحفة الأشباط، إنما قال عنه غريب فقط، كلمة غريب دون حسن. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
هو الدورقي هو ثقة، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو أحد شيوخ ثلاثة ماتوا في سنة واحدة لأصحاب الكتب الستة، وهم محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. هؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد ماتوا في سنة واحدة وهي 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخ البخاري، وماتوا قبله بأربع سنوات، وكانوا شيوخا لأصحاب الكتب الستة، وماتوا جميعا في سنة واحدة.
عن أبي تميلة.
عن أبي تميلة وهو يحيى بن واضح.
نعم.
وهو ثقة أخذ له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن الزبير بن جنادة
وهو
مقبول أخرج له الترمذي.
نعم.
عن ابن بريدة
هو عبد الله بن بريدة وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
أبوه بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم.
وفي بعض النسخ الأخرى وأبي ذر وابن مسعود. وأبي ذر وابن مسعود. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كذبته قريش وطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس وهم يعرفونه، السماء ما طلبوا منه لأنهم ما يعرفون السماء حتى لو وصفها لهم، ولكنهم يعرفون بيت المقدس، فطلبوا منه أن يعني كذبوه، فالله عز وجل جلى له بيت المقدس حتى صار كان بين يديه، فصار ينظر إليه ويصفه لهم على هيئته. وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرام الله عز وجل له في إسرائه إليه وعروجه إلى السماء، وكذلك أيضا في كون بيت المقدس جلي له حتى صار بين يديه ينظر إليه ويصفه على هيئته التي هو عليها، ويصفه على هيئته التي هو عليها. فهم سألوه عن يصفه لهم وهم يعرفونه، وكان ما كان محيطا بكل صفاته، فالله عز وجل جله له حتى كان بين يديه وصار يصفه لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مما بين لهم صدقه وأنه صادق فيما يقول، ولكنهم مستمرون على كفرهم وعلى عنادهم وعلى تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عنهم: ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم. وهذا من شدة عنادهم مع معرفتهم للحقيقة ووصول الحقيقة إليهم ووصفه بيت المقدس على هيئة التي يعرفونها، ومع ذلك ما نفعهم ذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عقيل.
عقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن مالك بن صعصعة
أخرج له
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
وأبي سعيد
وسعيد الخدري من أكثر الصحابة حديثا.
وابن عباس
كذلك.
وأبي ذر وابن مسعود
وأبو ذر وابن مسعود أخرج أصحابه في الستة. وأبو ذر أخرج أصحابه في الستة وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال: هذا حديث حسن صحيح.
تمر أبو عيسى هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين رآها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس. وعلى هذا فتكون هذه الرؤيا ليست رؤيا منام، وإنما هي رؤيا حقيقة، وهي فتنة للناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء لما أسري به وافتتن الناس واستغرب الناس يعني هذا الشيء، ولكنه بعدما بين عليه الصلاة والسلام من وفقه الله عز وجل صدقه في كل فيما قال. وأما الذين خذلوا فإنهم كذبوه ولو بين لهم الحقيقة كما هي وكما يعرفونها. فإذا تكون هذه الرؤيا التي جاءت في القرآن يراد بها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به إلى بيت المقدس، وأنها رؤيا حين، وأنها ليست رؤيا منام، وأن المقصود بذلك أنه افتتن بعض الناس في ذلك، فمنهم من صدق وهم المؤمنون، ومنهم من كذب وهم قريش ومن كان على نهجهم وعلى طريقتهم من الكفار. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم التي تكون في أصل الجحيم. ومعلوم أن النار تحرق، ولكن الله عز وجل جعل هذه الشجرة التي هي طعام أهل النار وهي الزقوم، جعلها تبقى ويكون منها طعام أهل النار ولا تحرقها، مع أن النار من طبيعة الإحراق، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. فكما أن إبراهيم الخليل لما ألقي في النار حفظه الله عز وجل، فكذلك الشجر الأخضر أو الشجر الذي يكون إذا شاء الله عز وجل أن يسلم من تلاف النار له فإنه يسلم، كما جعل هذه الشجرة التي تنبت في أصل الجحيم وهي طعام أهل النار والذي هو الزقوم.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني المكي وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود
مسلم والترمذي
والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان
بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عمرو بن دينار
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عكرمة
هو ابن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن عباس
رضي الله عنه ما أحد العباد له وأحد السبع المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول حفظك الله: يقول بعض الرافضة إن شجرة الزقوم هي بني أمية، فهل ورد شيء في ذلك؟
لا لم يرد شيء في ذلك ولا يرد شيء في ذلك. وإنما هذا أقول هذا من من من, من الخذلان الذي يحصل لبعض الناس فيتكلمون في القرآن بما لا يتفق مع مع الحقيقة ولا مع اللغة. والذي يطلع على كتاب الكافي للكوليني يجد فيه تفسير لبعض الآيات هو من هذا القبيل, يعني مثل ما جاء في في فيه قال ولقد جاء الفرعون كذبوا بآياتنا كلها في تفسيرها لآياتنا الأئمة الاثنى عشر. الأئمة الاثنى عشر هم الآيات التي أريدت في القرآن. كيف يعني بني قوم فرعون كذبوا بالأئمة الاثنى عشر وأهلكهم الله؟ يعني هذا من التفسير الذي ليس له أساس, تفسيرات ليس لها أساس. وكذلك طب نور السماء مثلا نوره كمشكات, المشكات هي فاطمة فيها مصباح كذا, وكل كلمة تفسر بشيء من هذا القبيل. فهذه التفسيرات كلها يعني لفظها ينادي على فسادها وعلى سوءها وعلى أنها بعيدة عن الحق والهدى.
قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا أبي
ثم أيضا القرآن يعني جاء أنها شجرة تنبت في أصل الجحيم. كيف تكون بني أمية ويتنبت في أصل الجحيم؟ نعم.
الظهر عشان طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. نعم. هم قالوا كذا. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش فذكر نحوه.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في قول الله عز وجل
قرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا, قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وكما جاء في الحديث الآخر الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فهنا يعني مشهودا تشهده الملائكة, تحضره الملائكة تشهده الملائكة وهم ملائكة الليل وملائكة يعني يتعاقبون فيلتقي هؤلاء الذين جاءوا والذين سيغادرون يلتقون في صلاة الفجر كما يلتقون في صلاة العصر كما جاء في حديث آخر صحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر. فقال مشهودا أن تشهده الملائكة. فإذا هذا الشهود الذي جاء في القرآن المراد به شهود الملائكة التي تشهده وتحضره. نعم.
قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي
هو
صدوق البخاري في القراءة والترمذي وابن ماجه.
نعم. عن أبيه.
نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعمش
هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي هريرة. نعم. قال وروى علي بن مسهر.
علي بن مسهر هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب.
نعم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد
حدثنا قال حدثنا بذلك علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي هو ثقة عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
يقول هل صحيح ما ورد من تفسير الآية في قوله مشهودا أي من الرب سبحانه وتعالى حيث يستمر نزوله إلى طلوع الفجر؟
ما نعلم يعني مثل هذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى ثبوت وأنا ما أعرف شيء يدل على هذا. ومعلوم أن الفجر ليس من ليس صلاة الفجر بالنهار وليست بالليل هي من صلوات النهار والنهار يبدأ بطلوع الفجر والصيام صيام النهار هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وليلة الصيام تنتهي بطلوع الفجر وكون يعني هذا يضاف إلى الله عز وجل يحتاج إلى دليل وأنا لا أعلم شيء يدل على هذا ولكن الحديث جاء في شهود الملائكة كما في هذا الحديث والحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ستون ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم فيلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا. قال فيأتيهم فيقولون اللهم أخذه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث طويل وهو ضعيف ويتعلق بقوله يوم يدعو كل أناس بإمامهم وأن المقصود بالإمام هنا يعني صحائف الأعمال وقد فسر قوله بإمامهم أن المقصود به النبي يعني كل أمة تتبع نبيها وفسر بأنه الكتاب الذي هو المنزل يعني الذي أنزل على كل أمة وفسر بأنه صحائف الأعمال فسر بأنه صحائف الأعمال وكون كل إنسان يعطى يعني كتابه بيمينه أو بشماله عند بعد المحاسبة هذا هو الذي يحصل لكل أحد وكون الأمم تتبع أنبياءها أيضا كذلك كما جاء في حديث ابن عباس الحديث الطويل يأتي الرجل معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فكونهم يعني يتبعون أنبياءهم وما جاء في الحديث من أن المسلم أنه يضخم حتى يكون ستون ذراعا على صفة آدم هذا ثابت إذا دخل الجنة يكون على طول آدم ستين ذراعا وأما بالنسبة للكافر هنا ذكر أنه 60 ذراعا فهذا يعني الحديث كما عرفنا ضعيف. وقد جاء في الحديث أن الكفار يضخمون حتى يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد كما في صحيح مسلم، وكما يعني ما بين منكبي الكافر كما بين مكة وقديد. فتضخيم الكفار ليس على ما جاء في هذا الحديث، بل جاء في حديث كثيرة أنهم يعني يكونون في غاية الضخامة، وأن ضرس الكافر كجبل أحد فكيف يكون بقية جسمه. والحديث في إسناده السدي اللي هو الأب وهو مجهول، فالحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
هو الدارمي وهو ثقة أخرجه مسلم
وأبو داود والترمذي.
نعم.
عن عبيد الله بن موسى
وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن إسرائيل
ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن السدي
السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل
بن عبد الرحمن بن أبي كريمة.
إسماعيل بن عبد الرحمن هو ابن أبي كريمة وهو ثقة أخرجه
صدوق يهم الابن صدوق يهم.
نعم صدوق يهم
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
نعم. وأما الأب فهو مجهول
مجهول الحال.
نعم أخرج له
أبو داود والترمذي.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول هل السدي هذا اللي في معنى في السند هو الذي يأتي في كتب التفسير المفسر إذا قال قال به السدي؟
ما أدري ما أدري أيهما.
يقول عندنا بعض المقلدين يزعمون أننا ننادى بأسماء أمتنا يوم ندعو كل أناس أئمتنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أما غير المقلدين كالسلفيين فلا ينادون.
أقول هذا من عجائب الزمان، يعني قبل أن يأتي الأئمة الأربعة كيف ينادون؟ الإمام أبو حنيفة هو الأئمة الأربعة ولد سنة 80، قبل سنة 80 كيف ينادى الناس؟ ينادون بإيش؟ يعني هذا الحقيقة من 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 التعصب، وإذا كان صدر من أحد فإنه يعني يدل على سوءه وعلى يعني تفسيره للقرآن بغير حقيقته، لأن معلوم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم هم من أئمة المسلمين وغيرهم كذلك أئمة، وكل واحد منهم يحرص على اتباع الدليل ويرشد إلى اتباع الدليل ويرشد إلى اتباع الدليل. وأما التعصب المقيت هذا هو المذموم الذي لا يصلح، ولهذا الناس بين في الأئمة الأربعة بين يعني بين طرفين نقيض، فيهم من يغلو وفيهم من يجبو، فالجفاء مذموم والغلو مذموم والحق وسط بين الإفراط والتفريط، فلا يغلى في الأئمة بأن يقال فيهم مثل هذا الكلام، ولا يجفى فيهم بأن يتكلم فيهم بسوء و يعني ولا يقدرون ويعظمون التعظيم المناسب لهم، وإنما الواجب هو الاعتدال والتوسط، فيرفعون عما إلى ما لا يستحقون ولا ينقصون عما يستحقون، كما قال الطحاوي في عقيدة السنة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم وغيرهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والحق وسط بين هذا وهذا، والحق وسط بين هذا وهذا. الحاصل أن مثل هذا الكلام يعني من أسوأ الكلام، وتفسير للقرآن في شيء لا وجه له إطلاقا، ومعلوم أن المقصود بالإمام إما الرسول وإما الكتاب، لأن الإمام يقال الكتاب يقال له إمام، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وأطلق على كتاب موسى بأنه إمام، وكذلك أيضا صحائف الأعمال أيضا كذلك، يعني والتفسير هو في هذه الأمور الثلاثة. أما ذكر الأئمة الأربعة فهذا كلام في غاية السقوط، ويشبه هذا يعني أن مكة قبل زمن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان فيها مقامات الأئمة الأربعة، والناس متفرقين عند الكعبة، الحنفية يصلون على حدة، والمالكية على حدة، والشافعية على حدة، والحنابلة على حدة، وكل له مقام حول الكعبة، ويصلي هؤلاء مبكرين وهؤلاء متأخرين ومتفرقين حول الكعبة. فلما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه من أعظم حسناته أنه قضى على هذا التفرق ووحدهم على إمام واحد. ويذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أن بعض المتعصبين قال لشخص من ليس من أهل التعصب وإنما هو من أهل الاتباع، قال يعني يقول هذا المتعصب: الدليل أنكم لستم على حق أنكم ليس لكم مقام عند الكعبة، أنكم ليس لكم مقام، المقام أربعة مقامات موجودة عند الكعبة هذه. فقال يكفي المسلمين جميعا يكفيهم مقام واحد وهو مقام إبراهيم، يكفيهم مقام واحد وهو مقام إبراهيم. فالتعصب يعني أحيانا يأتي بأشياء مضحكة. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسئل عنها قال: هي الشفاعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وداود الزعافري هو داود الأودي ابن يزيد بن عبد الرحمن، وهو عم عبد الله بن إدريس.
عندكم في النسخة هذه عبد الله؟
نعم.
نعم، هو عبد الله بدل عبد الرحمن بدل عبد الله. وكذلك الزعافري أيضا هي أيضا فيها خطأ، يعني الزغافري بالغين، ومرة مضمومة الزاي ومرة منصوبة، وهي كلها خطأ، وإنما الصواب الزعافري، وهو داود ابن داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن وليس ابن عبد الله، وهو ضعيف. ايش قال فيه؟ نعم
سيأتي ضعيف.
نعم نعم نعم.
حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا،
قال هي الشفاعة. نعم، يعني ذكر هذا في تفسير هذه الآية وأنها الشفاعة، ولا شك أنها هي الشفاعة، لأن المقام المحمود هو الشفاعة، وهذا أحسن ما قيل فيها، وقد جاء في ذلك حديث تدل عليه. والشفاعة العظمى هي المقام المحمود، وسمي يعني مقاما محمودا لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون، لأن الكل استفاد من شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في تخليص الناس من الموقف، حيث يأتون إلى أولي العزم من الرسل، يأتون إلى آدم أولا ثم إلى أولي العزم من الرسل الذين هم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل واحد يعتذر حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع ويشفعه الله، ويأتي الله عز وجل لفصل القضاء، وينتهي الناس من ذلك الموقف. وقيل لهم مقام محمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون. الحديث ثابت، كون مقام محمود هو الشفاعة، هذا ثابت في أحاديث عديدة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة العظمى التي هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكون لفصل القضاء بين الناس، والتي يعتذر عنها آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يحيل إلى من وراءه حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع ويشفعه الله عز وجل، ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الناس، وينتهي الموقف، ويستفيد الجميع من شهادة من شفاعة صلى الله عليه وسلم. فهي سميت المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم استفادوا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. فالحديث في إسناده ضعف ولكنه ثابت بحيث أن المقام محمود هو الشفاعة، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن داود بن يزيد الزعافري
وهو
ضعيف
أخرج له
مخالف المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو مقبول أخرج له
مخالف المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطعنها بمخصرة في يده وربما قال بعود ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن ابن عمر.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث في دخول مكة وأن فيها الأصنام والنصب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه مخصرة في بعض الألفاظ عود، والمخصرة هي العصا الصغيرة، فكان يطعنها بيده ويدفعها ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فهذا ذكره الترمذي رحمه الله عن تفسير هذه الآية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة وأنه حطم هذه الأصنام وأزالها وصارت مكة بلدا إسلاميا ودخلت في الإسلام، ولهذا قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، يعني أنها صارت دار إسلام. فكان يطعن هذه الأصنام وهذه النصب بمخصرته أو بعود الذي بيده صلى الله عليه وسلم، يعني يبين يعني حقارتها وتفاهتها، ويتلو الآية جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني
عن سفيان عن ابن أبي نجيح
عبد الله بن يسار ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن مجاهد
بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معمر
وهو عبد الله بن سخبرة أخرج له
أصحاب الكتب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن مسعود.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث في تفسير هذه الآية ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، وأن الرسول لما أمر يعني كان بمكة وأنه أمر بالهجرة إلى المدينة وأنه قال ذلك أدخلني مدخل صدق يعني في المدينة وأخرجني مخرج صدق من مكة واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، يعني أعوانا ينصرونه ويكون عونا له على إظهار دينه. والحديث في إسناده قابوس وفيه لين، ولهذا الإسناد ضعيف من أجل قابوس ابن أبي ظبيان الذي قال عن الحافظ التقريب فيه لين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن جرير
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن قابوس بن أبي ظبيان
وفيه لين أخرج له
خالف المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
أبوه وثقة أخرج له
صاحب الكتب.
نعم.
عن ابن عباس
ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الطلبة إذا جاء إلى قاعة الاختبار يقرأ هذه الآية: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هل هذا يصح؟
والله ما أعلم لهذا وجه. الإنسان يسأل الله التوفيق وأن يسدده ويوفقه، وأما يعني مثل هذه الآية ما أعرف لها وجه.
حديث اتقوا فراسة المؤمن،
نعم،
مع بيان وجوه التحسين، ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله الذي اختصره وهذبه أبو الأشبال الزهيري.
نفس الحديث ذكره،
ها؟
ذكر الحديث ابن عبد البر،
ايه، اتقوا الفراسة.
نعم.
قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الله بن الصالح قال حدثنا معاوية بن الصالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يريد العالم الفاضل، والله أعلم. انتهى كلامه. يقول أبو الأشبال في حاشيته: حديث حسن، وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وثوبان رضي الله عنهم بأسانيد شديدة الضعف. أما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والخطيب في التاريخ وأبو نعيم في الحلية من طرق عن عبد الله بن صالح كاتب الليث به. قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني وإسناده حسن. وقال ابن عدي: ولا أعلم يرويه عن راشد غير معاوية ابن صالح، وعن معاوية أبو صالح، وعنده عن معاوية بن صالح نسخة كبيرة وهو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب، وقد روى عنه يحيى بن معين. وقال السيوطي في اللآلئ: فإنه بمفرده على شرط الحسن وعبد الله بن صالح لا بأس به. وقد ذهب شيخنا الإمام زينة الزمان وبهجته العلامة الألباني في الضعيفة 1821 إلى تضعيف هذا الحديث من جميع طرقه، وجعل حفظه الله علة هذا الطريق عبد الله بن صالح كاتب الليث. وليسمح لنا شيخنا عزه الله أن نخالفه مع قلة البضاعة، وحجتنا في ذلك أمور ثلاثة. الأول: قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. فهو ثبت في كتابه، وأحاديثه عن معاوية بن صالح من كتاب كما تقدم من كلام ابن عدي، فانتفى عنه هنا الغلط والغفلة. الثاني: قال الحافظ في هدي الساري بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في عبد الله بن صالح قال: قلت ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيما، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه. قلت: وهذا من رواية ابن معين عنه، ويؤيده ما أشار إليه ابن عدي بقوله: وقد روى عنه يحيى بن معين. الثالث: شواهد الحديث التي ذكرناها وإن كانت ضعيفة إلا أنها تدل على أن للحديث أصلا، والله تعالى أعلم. انتهى كلام حفظه الله.
ما في العدي بن صالح؟ ما في كلام العدي بن صالح
رسالة؟ إسناد يحيى بن معين عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة.
والله قد يكون له وجه يعني تحسينه، يعني إذا كان ما في العدي بن صالح قد جاء من طرق أخرى متعددة، وهذا أيضا من رواية يحيى بن معين عنه، وقد قال عن الحافظ التقريب أن رواية مثل هؤلاء عنه أنها معتبرة، وكذلك كونه نعم
مقولة الحافظ في هدي الساري هذا الكلام
هدي الساري نعم.
أما في التقريب
لا في هدي الساري نعم كونه يعني من رواية يحيى بن معين عنه وأيضا كونه من كتاب وأيضا كونه أيضا من كتاب يعني ليس من يعني شيء يعني يصير فيه يعني من صغر حفظه فأقول له وجه التحسين هذا من جامع هذا الإسناد.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.